السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا أحدا، فردا صمدا، حيا قيوما، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ورسوله المنتجب، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل على محمد عبدك ونبيك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك، وصل على ابن عمه أمير المؤمنين وسيد الوصيين أسد الله الغالب علي بن أبي طالب، وصل على الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وصل على صقي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل اللهم على أئمة المسلمين علي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي الجواد وعلي بن محمد الهادي والحسن بن علي العسكري والخلف القائم الحجة المهدي صلاة كثيرة لا تنقطع أبدا.
اللهم صل على محمد.
قال الله تعالى في محكم كتابه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى. من وصايا هذه الآية الشريفة الإحسان إلى اليتيم الذي أوصى به رسول الله صلى الله عليه وآله في برنامجه الرمضاني في تلك الخطبة المشهورة التي قال فيها: من أكرم فيه يتيما أكرمه الله يوم يلقاه. وقد برز الاهتمام الديني الكبير باليتيم من خلال الآيات الكثيرة التي تحكي عنه. في هذا الشهر المؤمنون يقرؤون القرآن كثيرا، انظروا عدد الآيات التي حدثنا الله تعالى فيها عن اليتيم وعن الإحسان إليه وعن التعرض إليه، إضافة إلى الأحاديث الشريفة التي زخرت بها الكتب الإسلامية والتي تحدد مع الآيات المسؤوليات العامة تجاه اليتيم، والتي أتعرض لها في ضمن العناوين. العنوان الأول من هذه المسؤوليات: عدم قهر اليتيم. يقول الله سبحانه وتعالى: فأما اليتيم فلا تقهر. اليتيم حينما يفقد والده فإنه يفقد سندا وحصنا وحماية، مما قد يجعل بعض ضعاف النفوس يستضعفونه ويغلبونه ويقهرونه ويذلونه. فإذا بالله تعالى يضع الضابط العام: فأما اليتيم فلا تقهر. تقهر هنا بمعنى الغلبة والتذليل. لا تجعل اليتيم مغلوبا في حياته، لا تجعل اليتيم ذليلا في حياته. ومن يجعله كذلك فعن النبي صلى الله عليه وآله: أنا خصيم يوم القيامة عن اليتيم. من يخاصم اليتيم في الدنيا فخصيمه يوم القيامة هو رسول الله صلى الله عليه وآله. وفي رواية يبين فيها أمير المؤمنين عليه سلام الله تعالى عليه بعض الآثار الدنيوية لمن يظلم اليتيم. يقول عليه السلام فيما ورد عنه: ظلم اليتامى والأيامى ينزل النقم ويسلب النعم، من الأمور التي تجري في الدنيا، من نقم الدنيا، من النعم التي تزول في الدنيا قد يكون سببها هو ظلم اليتيم. العنوان الثاني الذي هو من مسؤولياتنا تجاه اليتيم كما حددته النصوص الشريفة هو المحافظة على ماله. اليتيم يفقد أباه، قد لا يكون له وصي. هنا أكدت الروايات كما أكد الله سبحانه وتعالى في الكتاب الكريم قبلها على قضية المحافظة على مال اليتيم، محافظة بمرتبة عالية جدا، إذ قال الله سبحانه وتعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. لا تقربوا مال اليتيم، لم يقل لا تأكلوا مال اليتيم، لم يقل لا تسرقوا مال اليتيم، قال لا تقربوا. ولا تقربوا هي أبلغ، في فرق. لما أقول لا تسرق مال اليتيم، السرقة يعني أن تأتي إليه وأن تأخذه، ولكن لا تقرب يعني هناك سور في مال اليتيم سوره الله تعالى به. وبين القرآن الكريم الأثر الكبير جدا لأكل مال اليتيم في الدنيا والآخرة، إذ قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وهذه الآية تتحدث عن شيء فعلي يحدث في هذه الحياة الدنيا ونحن قد لا نشعر به. الذي يأكل مال اليتيم، القرآن الكريم يقول بأنه يأكل نارا، مش أنه سيأكل نارا، هو فعلا في الدنيا يأكل نارا. يقول إنما يأكلون، يأكلون فعل مضارع يدل على الحال كما الاستقبال، إنما يأكلون. وحينما يتحدث عن الآخرة يقول وسيصلون سعيرا، في سين، سين المستقبل، بس قبلها يأكلون في بطونهم نارا. الإنسان في هذه الدنيا قد يحدث فيه تحولات بالنسبة لنفسه، بس هو في هذه الدنيا مع الجسد بين هلالين مبنج مخدر، هو لا يشعر بالنار ولكنه يأكل نارا. فإذا مات الناس نيام، فإذا ماتوا انتبهوا بفك التخدير، وهناك سيرى أنه أكل نارا وأن نفسه تحترق بتلك النار. من هنا ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله: يبعث ناس عن قبورهم يوم القيامة تؤجج أفواههم نارا. قيل يا رسول الله من هؤلاء؟ قال الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. لذلك عد أكل مال اليتيم من ضمن الكبائر وليس الذنوب الصغائر. حينما سئل الإمام الصادق عليه السلام عن الكبائر قال بأن منها من أكل مال اليتيم ظلما. والقرآن الكريم تعرض في مال اليتيم إلى قصة لطيفة فيها الكثير من الفوائد، وهي قصة النبي موسى عليه السلام مع الخضر سلام الله تعالى عليه، حينما دخلا قرية وكان موقف أهلها منهما موقفا سلبيا، إذ لم يصطدي فهما كما ينبغي ولم يطعماهما كما ينبغي، فإذا بالخضر يبني جدارا ولا يأخذ مقابل ذلك الجدار، فاعترض نبي الله موسى عليه أنه هؤلاء القوم بما يستفاد من أجواء الآية لا يستأهلون، كان يمكن لك أن تأخذ على ذلك الأجر، فلما فعلت ذلك من دون ذلك الأجر؟ فإذا بالخضر يجيبه: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك، وما فعلته عن أمري. الله تعالى ينبئنا في هذه الآية أولا بأن الله تعالى له عناية خاصة بأبناء الصالحين. صالح عنده ولد توفي أصبح يتيما، الله تعالى يحيطه بالعناية الخاصة، لأن الآية الكريمة تتحدث عن هذين اليتيمين اللي عندهم ثروة، الله تعالى أراد أن يحفظها لهما، بس الآية أيضا تقول وكان أبوهما صالحا. صلاح الأب يستدعي أن يتدخل الله بعنايته الخاصة لحفظ اليتامى، لحفظ الأولاد. ثانيا الله تعالى هو الذي أمر الخضر أن يفعل ذلك، لم يكن الأمر من ذهني وعقلي ونفسي الخضر، قال وما فعلته عن أمري. هذا الفعل هو أمر الله، على أي أساس أمر الله؟ كيف جرى هذا الأمر؟ الخضر بنى ذلك من دون أجر، وفي ذلك رسالة، أنه حفظ مال اليتيم ينبغي أن يكون من دون أجر، من دون مقابل. وأيضا في الآية رسالة أن حفظ مال اليتيم لابد أو ينبغي أن يبقى حتى يبلغ اليتيم أشده، حتى يصبح إنسانا واعيا راشدا. العنوان الثالث من مسؤولياتنا تجاه اليتامى تأمين المسكن لليتيم حينما لا يكون عنده مسكن. عن رسول الله صلى الله عليه وآله من آوى يتيما أو يتيمين ثم صبر واحتسب. قد تحتاج العملية إلى صبر، صبر واحتسب، جعل إيواء اليتيم، تسكين اليتيم، يعني أن يأتي به إلى بيته، أن يسكنه أو يؤمن له بيتا محترما مع أسرة شريفة. واحتسب أي جعل ذلك قربة إلى الله سبحانه وتعالى. من آوى يتيما أو يتيمين ثم صبر واحتسب، النبي يقول كنت أنا وهو في الجنة كهاتين. الأصل بالنسبة لإيواء اليتيم أن يكون في مسكن خاص، أن يسكنه معه مع أسرته، أو يسكنه مع أقربائه في داخل الأسرة. الأصل هو تأمين المأوى الذي يعيش فيه اليتيم عيشا طبيعيا، حياة طبيعية. الدراسات التربوية تفيد بأن سكن اليتيم وعيش اليتيم وحياة اليتيم في ضمن أسرة هو أفضل من أماكن ومآوي الأيتام. أن يعيش في ضمن أسرة هو أفضل أن يعيش مع أقرانه الأيتام، فهو يعيش حياة طبيعية. يعني نحن عندنا في مجتمعنا صحيح أن الضرورة قد تقتضي أن ننشئ أماكن خاصة بالأيتام ومبرات خاصة بالأيتام، ولكن هذا هو ضرورة. هاي اللي بيكون بمجتمعنا بعض الأمور لابد أن تبقى في دائرة الضرورة، مثل مآوي العجزة، مثل مآوي الأيتام، هذه يجب أن لا تكون ضمن الثقافة الأصيلة عندنا. الأصل أن يبقى الأب والأم عند أولاده، بحالة الضرورة الشديدة جدا يخرج. الأصل أن يبقى اليتيم عند أقربائه، في حالة الضرورة جدا أن يذهب إلى الميتم. هذه ضرورات ينبغي أن لا تنقلب في مجتمعاتنا لتكون هي الأصل، وإنما لابد أن تبقى في حالة الضرورة. العنوان الرابع من مسؤولياتنا تجاه الأيتام إعالة اليتيم. أن يعيله، أن يطعمه، أن يشربه، أن يلبسه. عن النبي صلى الله عليه وآله: من قبض يتيما من بين المسلمين إلى طعامه وشرابه. مش إنه يبعث له أكل، بيجيبه بعده معه، يطعمه من طعامه هو وشرابه هو، أدخله الله الجنة البتة إلا أن يعمل ذنبا لا يغفر. وإلا تصور واحد يأتي بيتيم، يتيم واحد على سفرته، أن يطعمه عنده، إذا لم يكن قد فعل ذنبا لا يغفر، النبي يضمن ويقول: أدخله الله الجنة البتة، أي قطعا أدخله الجنة. والقرآن الكريم في قضية الإعالة والإطعام يؤكد على اليتامى الأقرباء. عنده يتيم قريب، عنده ابن خيه، ابن أخته، ابن عمته، ابن خاله. يقول الله تعالى: فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة. كيف واحد يوم القيامة يتجاوز كل هذه العقبات؟ فك رقبة، يعتق عبدا، أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يوم في جوع، إطعام من؟ يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. إذا أطعم يتيما قريبا منه فإن إطعامه يفك عقبة يوم القيامة. إطعام اليتيم القريب له أولوية في قضية الإنسان، وله الآثار في حياته المستقبلية في الآخرة. العنوان الآخر والأخير الذي أعرضه هو الرعاية العاطفية والاهتمام المعنوي باليتيم. اليتيم فقد الأب، فقد جنبة كبيرة من الحضور المعنوي لأبيه ومن عاطفة أبيه. هنا يأتي الإسلام ليتحدث أن على المجتمع أن يتفاعل معه عاطفيا، أن يعطيه من العاطفة التي فقدها. وقد ورد في ذلك الكثير من الأحاديث التي تتحدث عن العاطفة لا بالكلمة فقط، العاطفة بالفعل، فعل العاطفة. ورد عن النبي صلى الله عليه وآله: إن في الجنة دارا يقال لها دار الفرح، لا يدخلها إلا من فرح يتامى المؤمنين. اللهم صل على محمد. واحد هلأ بشهر رمضان بيروح بجيب أيتام، طلعهم معه بالسيارة، بياخذهم عملية ملاهي، يفرحهم، هذا يدخل دار الفرح عند الله في جنته. وأيضا ورد عن النبي صلى الله عليه وآله: والذي نفسي بيده لا يلي مسلم يتيما فيحسن ولايته ويضع يده على رأسه. وضع اليد على رأس اليتيم المستحبة، هذا تعبير عاطفي، لأن وضع اليد على الرأس فيه نوع من الحنان، فيه نوع من العاطفة التي يحتاجها هذا اليتيم. إلا رفعه الله عز وجل بكل شعرة درجة. الجنة فيها درجات، قديش هلا هو عم يمسح على شعر اليتيم؟ بكل شعرة درجة. وكتب له بكل شعرة حسنة ومحى عنه بكل شعرة سيئة. اللهم صل على محمد. وعنه عليه السلام: أدنوا اليتيم منك، أدنوا اليتيم منك، قربه منك وألطفه، لاطفه بالكلام، وامسح برأسه وأطعمه من طعامك، فإن ذلك ليلين قلبك وتدرك حاجتك. إذا أردت أن يقضي الله حاجتك ألطف باليتيم، إذا أردت أن تلين قلبك ليخشع قلبك في الدعاء والمناجاة بين يدي الله تعالى ألطف باليتيم. ورد أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله يشكو قسوة قلبه، ماذا أفعل؟ صار من الناس بيجوا بيقولوا أنا ما ببكي أثناء الدعاء، لا أتوجه كثيرا أثناء الصلاة، ماذا أفعل؟ قال له صلى الله عليه وآله: أتحب أن يلين قلبك وتدرك حاجتك؟ ارحم اليتيم وامسح برأسه وأطعمه من طعامك يلين قلبك وتدرك حاجتك. هاي الأمور، هاي العناوين التي ذكرتها لها عنوان عام يجمعها، هو كفالة اليتيم. اصطلاح كفالة اليتيم يعني أن يقوم الإنسان بأمور اليتيم في حياته، ما يحتاجه في حياته من مسكن، من مشرب، من مأكل، من لباس، من مدرسة، من طبابة. هذه الأمور اسمها كفالة، هذه الأمور اسمها كفالة، وهي الكفالة التي نسبها الله تعالى إلى زكريا في كتابه العزيز حينما كفل مريم عليها السلام. هذه الكفالة تعبر عن هذه العناوين، وهذه الكفالة هي التي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة. اللهم صل على محمد. وإن كان بعض العلماء يقول بأن مراد النبي صلى الله عليه وآله من كافل اليتيم هذا هو كافله، لأن النبي صلى الله عليه وآله هو الذي كان يتيما، وكافله هو مؤمن آل قريش أبو طالب سلام الله تعالى عليه، الذي رحل في شهر رمضان على بعد أيام من هذا اليوم، والذي لم يكتفي فقط بكفالة رسول الله صلى الله عليه وآله يتيما، بل كان المدافع عنه في حياته نبيا، وهو الذي كان يقول لرسول الله يعبر عن دفاعه عن: والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا، فانفذ لأمرك ما عليك مخافة، وابشر وقر بذاك منه عيونا، وقد علمت أن دين محمد من خير أديان البرية دينا. في شهر رمضان، فيما كان شعر أبي طالب وأبو طالب كان شاعرا توحيديا، وأئمة أهل البيت عليهم السلام دعونا إلى تعليم أبنائنا شعر أبي طالب، الشعر التوحيدي، مع أنه ظلم من قبل الكثير من المسلمين وقالوا بتكفيره، فيما كانت قريش تمتلئ بشعر أبي طالب التوحيدي الذي كان يقول فيه: يا شاهد الله علي فاشهدي، آمنت بالله رب محمدي، من ضل في الدين فإني مهتدي، يا رب فاجعل في الجنان موردي. بينما هو يقول هذه الأبيات أو تمتلئ قريش من هذه الأبيات، نزل جبرائيل قائلا للنبي محمد صلى الله عليه وآله: إن الله يأمرك أن تخرج من هذه القرية الظالم أهلها، فإن ناصرك قد مات. رحمك الله يا أبا طالب، يا كافل اليتيم العظيم، وحشر معك من كفل أيتام آل محمد. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.